السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في درسنا كالعادة وهو في كتاب فتح الغفار الذي هو من كتب حديث الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في فضل أول الوقت عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله، أخرجه دار قطني بسند ضعيف بسند. وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه دون الأوسط، قال في بلوغ المرام هو ضعيف أيضا، وقال أحمد لا يثبت، وقال الحاكم لا أحفظه مرفوعا من وجه يصح. وعن أم ثروة رضي الله تعالى عنها وكانت من منباهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. روى أبو داود والترمذي وقال: لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث. وقال الحافظ المنذري: عبد الله هذا صدوق قدم الحديث فيه. قال أحمد: صالح الحديث لا بأس به. وقال ابن معين: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به. وضعف أبو حاتم وابن المديني وأم ثروة هي أخرى بذكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأبيه. من قال فيها أم ثروة الأنصارية فقد وهم. ومن باب أحاديث ضعيفة إذا ضمت إلى ما ذكر في الباب أفاد أفضلية الصلاة أول الوقت.
في الأسبوع الماضي توقفنا في الكلام على حديث أبي محذورة، وكان الحديث الذي قبله هو حديث عبد الله بن مسعود، و ذكرنا أن أصل الحديث مخرج في الصحيحين، وأن هذه الزيادة التي جاءت في هذه الطريقة التي أخرجها الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحاكم أنها معلولة، وقلنا أنها تفرد بها عثمان بن عمر عن مالك بن مغول، وأن الصواب رواية شعبة ومن وافقه في اللفظ الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وليس فيه كلمة أول. لفظه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. وجاء في فضل أول الوقت هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وغيرها أيضا. جاء هناك بعض الأحاديث الأخرى التي لم يذكرها المصنف كحديث جرير بن عبد الله البجلي وغيره، نأخذها واحدا واحدا. في حديث أبي محذورة هذا الأول هو من رواية إبراهيم بن زكريا عن إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. والحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا كما أشار إليه المصنف بسبب إبراهيم بن زكريا هذا، فإنه متهم بالكذب. الحديث الثاني الذي أخرجه الترمذي وهو حديث ابن عمر، ذكر المصنف عن الحافظ بن حجر أنه قال وهو ضعيف أيضا، والسبب أنه من رواية راوي قال له يعقوب ابن الوليد، وهو كذاب يضع الحديث ابن الوليد. وحديث أم ثروة رضي الله تعالى عنها هو من رواية القاسم بن غنام عن جدته الدنيا يعني القريبة عن أم ثروة، ويبدو أنها جدته العليا. والقاسم بن غنام هذا أيضا شديد الضعف جدا، فتبين أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء. وإن كان هناك بعض الرواة الذين قد يتكلم فيهم في أسامي بعض هذه الحديث مثل حديث أم فروة وأنه من حديث عبد الله بن عمر العمري، لكن بعضهم جاء له بمتابعة أخيه عبيد الله وهو ثقة. لكن المشكلة في هل تثبت هذه المتابعة عن عبيد الله أو لا، فلا داعي للخوض في هذا لأننا نأخذ المقدار المتفق عليه، فسواء صحت متابعة عبيد الله أو لم تصح فمدار الحديث على القاسم بن غلام هذا، وما دام شديد الضعف فلا نشغل أنفسنا بالتحقق من ثبوت تلك المتابعة عن عبيد الله العمري أو لا. فعلى كل حال كل هذه الأحاديث التي مرت معنا وما في معناها أيضا مثل ما قلت لكم من حديث جرير بن عبد الله أو غيره كلها شديدة الضعف، يرويها المتهمون والكذابون. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه لا يثبت في أول الوقت حديث ولا كذلك الحاكم أيضا، مثل ما حكى المصنف هنا عن الإمام أحمد قال لا يثبت، وقال الحاكم لا يحفظه مرفوعا من وجه يصح، وكلام الأئمة في هذا الباب يدل على أنه لا يصح في هذا الباب حديث. بعضهم كابن الملقن في البدر المنيع اعتمد على حديث ابن مسعود وهذه الزيادة التي جاءت فيه، وقال إن هذه الأحاديث كلها شواهد لحديث ابن مسعود، لكن حديث ابن مسعود تبين لنا أن تلك الرواية شاذة وأنها لا يعتد بها، وأن ابن الملقن رحمه الله سار على طريقة الفقهاء الذين لا ينظرون إلى العلل التي يعل بها المحدثون. نخلص من هذا كله إلى أن ما ورد في أن أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخر عفو الله أنها كلها أحاديث معلولة لا يثبت منها شيء، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء فيما أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت وقد أدركها وما جاء في محافظة على الوقت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه جماعة للبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال في مسلم: السجدة هنا الركعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل، وفي رواية: فإن أدركتها يعني الصلاة معهم فصل، فلا تقل إني قد صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم والنسائي. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معه؟ فقال: نعم إن شئت. روى أبو داود وأحمد بنحوه وفي لفظ: وجعلوا صلاتكم معه تطوعا، ورجال أبي داود ثقات.
هذا الباب الذي عقده المصنف ومن الأبواب المهمة التي تعرض لكثير من الناس. فأولا قبل أن ندخل في التفاصيل، الاتفاق جار بين أهل العلم كما حكاه النووي وغيره على أن المراد بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث من أخر الصلاة إلى هذا الوقت معذورا، وأما من أخرها متعمدا فإنه يكون ممن أخرج الصلاة عن وقتها. قد يقول قائل وما الفرق بين أن يدرك ركعة يرحمك الله أو لا يدرك، لأنه كما سيأتي في الباب الذي الآتي أو الذي بعده في مسألة قضاء الفوائد التي خرج وقتها يرحمك الله، أن وقت الصلاة ذكرها لمن كان ناسيا أو كان نائما فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقته. فما دام أن من صلى الصلاة خارج الوقت قد طلع وقتها يكون مدركا للوقت إذا كان معذورا، فمن فائدة من هذا؟ نقول إنه فرق بين أن يحتسب ذلك للإنسان مع كونه صلى الصلاة خارج وقتها، فيكون ثبت له الأجر ولكن في حقيقة الأمر هو لم يؤد الصلاة في وقتها، وفرق بين أن يكون أداها في وقتها الحقيقي وأجره ثبت فيصاحب ذلك طمأنينة من قلبه ومن نفسه ويكون مدركا للصلاة في وقتها حقيقة. كما أن مثل هذا الخلاف يفيد في بعض الأحيان في مسألة الطهارة ونحوها، فإذا كان الإنسان ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع أن يصلي ركعة ولكن بتيمم، وإن ذهب يتوضأ فسيخرج الوقت، فماذا يصنع في مثل هذه الحال؟ ثم دام أنه يستطيع أن يصلي ركعة في وقتها والثانية ستكون خارج الوقت فليصلي ولو بالتيمم، لأنه في هذه الحال يكون قد أدى الصلاة في وقتها، بخلاف ما لو ذهب ليتوضأ فإن الصلاة سيخرج وقتها وسيؤديها في خارج وقتها. فمثل هذا الخلاف ينبني بلا شك على فقه هذا الحديث. مسألة أخرى تتعلق بظاهر هذا الحديث، وهي أنه ذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث على ظاهره، وهو أن المقصود أداء الصلاة، فمن صلاها أو من أدرك ركعة من الصلاة في هذا الوقت أي قبل أن يخرج وقتها وعلى وجه الخصوص الصبح والعصر فإنه يكون قد صلى الصلاة أداء لا قضاء. لكن الحنفية ذهبوا إلى أن هذا لا يصح وأن هذا الحديث ليس على ظاهره، وحملوا هذا الحديث وما جاء في معناه من أحاديث على مسألة أخرى، وهي ما لو أسلم الرجل أو بلغ الصغير أو طهرت الحائض والنفساء، فإن أسلم الرجل أو المرأة أيضا، يعني الرجل من باب التغريب أو بلغ الصغير أو طهرت الحائض والنفساء وقد أدركوا من الوقت مقدار ركعة فإن الصلاة لذلك الوقت تلزمهم ويصلونها أداء، ولكن المقصود أنها وجبت عليهم وانعقدت في ذمتهم حتى وإن لم يتمكنوا من أدائها إلا بعد خروج الوقت. واختلفوا فيما سوى ذلك، أي فيما هو أقل من ذلك، يعني أقل من ركعة. فالحنفية وهو قول عند الشافعية أيضا قالوا إن الحديث للتغليب، ولكن لو أدرك أقل من ركعة، يعني أدرك جزءا يسيرا من الوقت، فإن الصلاة منعقدة في ذمته، ونعني من ذكرناهم من أسلم أو من بلغ أو من طهرت. وذهب الجمهور إلى ظاهر هذا الحديث، وهو أنها لا تلزمهم إلا إذا أدركوا ركعة فأكثر، إذن الجمهور أخذوا من هذا الحديث حكمين. الحكم الأول أو الجميع أخذوا من هذا الحديث الحكم الأول، وهو أن من أسلم أو بلغ أو طهرت فإن هذا الحديث يشملهم، وهذا باتفاقهم كلهم، يعني لا نعلم من خالف في أن من أدرك ركعة من الصلاة إذا أسلم أو بلغ أو طهرت أنها تجب عليه، لكن اختلفوا فيما سوى ذلك. فما سوى ذلك بالنسبة لمن ذكرنا إن كان أقل من ركعة ففيه الخلاف الذي ذكرناه، وأما الأمر الآخر وهو حمل الحديث على ظاهره، وهو أن من أدرك ركعة من الصلاة حقيقة في وقتها، يعني الصبح قبل أن تطلع الشمس والعصر قبل أن تغرب الشمس، فإنه يكون صلى الصلاة أداء لا قضاء. وأما الحنفية فخالفوا في ذلك، فرأوا أن الصلاة لا تصح منه في هذه الحال، لأنه سيصلي بعض الصلاة في وقت النهي، وسيصلي بعض صلاة الصبح مع طلوع الشمس وصلاة العصر مع غروب الشمس، وهذا الوقت الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، والصلاة في هذا الوقت لا تصح عندهم. فيجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يصليها بعد زوال وقت النهي، ولكن الجمهور رأوا أن وقت النهي مخصوص، مخصوص بمثل هذا الحديث، ومخصوص أيضا بما سوى النوافل ذوات الأسباب، والمسألة فيها خلاف بلا شك فيما يتعلق بالنوافل ذوات الأسباب، لكن الخلاف تضيق دائرته فيما يتعلق بالفرض. إذا قام النائم أو تذكر الناس أو لغير ذلك من الأسباب، ولم يبقى أمامه إلا مقدار ركعة في مثل هذا الوقت، فالصواب أنه يصلي ولو أدرك بعض الوقت في وقت النهي. ولعل هذا من الأجوبة التي يجاب بها عن الإشكال الأول، وهو أول ما أوردناه أنه لماذا يخص أو لماذا يخص هذا الحديث هذه القضية، مع أن الإنسان يكون معذورا فيما لو نام ويكون مؤديا للصلاة في وقتها. فنقول الجواب أنه بإمكانه هنا أن يؤدي الصلاة ولو كان ذلك واقعا في وقت النهي، وأنه مخصوص ومستثنى من وقت النهي فلا يدخل في النهي. يبقى عندنا مسألة أخرى، وهي هل هذا الكلام خاص بوقت الصبح والعصر أو يعم جميع الأوقات؟ ذهب الجمهور إلى أنه يعم جميع الأوقات، واستدلوا بحديث أبي هريرة الآخر الآتي بعد هذا أو بعد الذي بعد هذا، وهو قوله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولم يخص ذلك بالصبح ولا بالعصر. لكن أجاب الآخرون الذين يقولون إنه مخصوص بالصبح والعصر لأن هذا الحديث مختصر من حديث أبي هريرة الأول، بدليل أن الراوي عن أبي هريرة للحديثين واحد وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، لكن بعض الرواة رواه مطولا وبعضهم اختصره، وهذا الاختصار اختصار مخل. وقد ذكرنا في أسباب وقوع العلة في الحديث أن من أسباب وقوع العلة الاختصار، فهل هذا من ذاك؟ يعني ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، والمسألة يمكن أنها بحاجة إلى شيء من التمحيص والتوسع في التخريج حتى يتبين هل هما حديث واحد أو هما حديثان مفترقان، روى أبو هريرة هذا اللفظ وروى اللفظ الآخر وإن كان الراوي عنه واحدا، والله أعلم. نلاحظ أن في حديث أبي هريرة أن من أدرك من الصبح ركعة، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سجدة من العصر سجدة، وكذلك من الصبح قال أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس وقد أدركها. فالمقصود بالسجدة الركعة لأنها تطلق ويراد بها الركعة، وجاء هذا مصرحا به في رواية مسلم أو في قول مسلم رحمه الله، والسجدة هنا الركعة، وهذا صحيح. وأنا لا أعلم أن أحدا من أهل العلم خالف في هذا، يعني في أن المقصود بالسجدة في هذا الحديث الركعة، فكلامهم كلهم متجه على أن المقصود بالسجدة الركعة، وهذا معروف في الإطلاقات التي وردت في بعض الأحاديث في أن المقصود بالسجود في مثل هذا هو الركعة بكاملها، أو مقصود السجدة الركعة بكاملها. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ يعني هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما ستؤول إليه حال الأمة بعده، وأن الأمر سيتغير وسيكون هناك أمراء يصنعون هذا الصنيع. والمقصود بإماتة الصلاة أي تأخيرها عن وقتها المختار بحيث لا يبقى إلا صورتها. فشبهها بالجنازة، الجنازة توجد صورة الجثة ولكنها صورة لا حقيقة لها، فكذلك أيضا هؤلاء إنما يؤدون الصلاة أداء ليتخلصوا من تبعة وقوع الكفر عليهم، لكنها صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن من يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ويؤخرها عن وقتها المختار ويعتاد ذلك فهذا دليل على أنه سيطيعها وهو متعجل وقد أشغله عنها بعض مشاغل الدنيا التي تجعله يصلي هذه الصلاة ولا يعقل منها شيئا، أو إن عقل فإنما يعقل شيئا لا يفيد. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها ربعها ثلثها خمسها وهكذا. فهذا هو المقصود بإماتة هؤلاء للصلاة، ولعل اللفظ الآخر يسعف في هذا في قوله أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذن المقصود بالإماتة تأخير الصلاة عن وقتها أي وقتها وقتها المختار، وأما لو أخروها عن وقتها الذي هو وقت الأداء فإن الصلاة لا تنفعهم في مثل هذه الحال. ولو كان الأمر كذلك لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حكم الكفر، يعني ورد في مجمل الأحاديث التي وردت في مثل هذه القضية رفع حكم التكفير عنهم بقوله لا ما صلوا، فدل هذا على أن من صلى فإنه لا يكون كافرا وبالتالي لا يجوز الخروج عليه من هؤلاء الولاة. وفي هذا الحديث دلالة قوية على مسألة كفر تارك الصلاة، وإلى هذا أشار المجد ابن تيمية في كتاب المنتقى رحمه الله تعالى. يقول أبو ذر قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها. يعني في هذا دلالة على أن مثل هؤلاء الولاة لا يطاعون في مثل هذه الحال وهي تأخير الصلاة عن وقتها المختار، مع أنهم يؤدون الصلاة في وقتها يعني في آخر وقتها لكنه ليس هو الوقت المختار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تصلى الصلاة في الوقت المختار وأن لا يتابع هؤلاء على ذلك، فهذا دليل على أنهم إذا أخلوا بشيء من أحكام الإسلام مثل ما حصل هنا في مسألة الصلاة أنهم لا يتابعون ولا يتأول لهم بأن الصلاة وقعت في وقتها وإن كانت وقعت في آخر الوقت، لأن استدامة مثل هذا الفعل تدل على أن الخلل واقع لا محالة، فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال في رواية قال فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك فإنها لك نافلة، يعني أن تصلي الصلاة في وقتها المختار وإن أدركت الصلاة مع هؤلاء فصلي معهم فإن صلاتك معهم تكون هي النافلة. هل هذا هو الفهم الصحيح؟ نقول هذا الذي يدل عليه مثل هذا الحديث، لكن المسألة خلافية بين أهل العلم. يعني إذا صلى المصلي الصلاة مرتين، أولا هل يجوز له ذلك؟ أن يصلي الصلاة مرتين أو لا؟ ثم إذا جاز فأيهما التي تكون هي الصلاة المعتادة المحتسبة المعتد بها؟ قل أما بالنسبة للصلاة أو لأداء الصلاة في يوم مرتين فإنه لا يشرع إلا في مثل هذه الحالة الاستثنائية.